بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا أجمعين في شهرنا المبارك العظيم، وأن يهله علينا وعلى أمة الإسلام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله عزا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغنمنا أجمعين خيرات هذا الشهر وبركاته العظيمة، وأن يعيننا فيه وفي كل وقت وحين على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لعمارة أوقات هذا الشهر العظيم، لياليه وأيامه، بطاعته وحسن التقرب إليه، وأن يجعلنا ممن يحسن صيامه إيمانا واحتسابا، وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يغنمنا ما فيها من عظيم الثواب والأجر بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إنه يا معاشر العباد شهر عظيم وموسم عظيم ووقت مبارك، وهو خير الشهور وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فليحمد الله العبد المؤمن أن بلغه رمضان وهو في صحة وعافية وأمن وإيمان، وليسأل ربه جل وعلا أن يعينه فيه على الطاعة والعبادة وحسن العمل. فنسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والهداية والرشاد والمعونة على كل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين في كتابه الداء والدواء في فصل آثار المعاصي القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، قال رحمه الله: ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق.
هذا من الآثار التي تترتب على المعاصي والذنوب، أن من آثارها ترتب هذه الظلمة التي تظهر على العاصي، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى نور وضياء، الصلاة نور، وكل طاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي نور لصاحبها وضياء له. وعلى الضد من ذلك عصيان الله سبحانه وتعالى، هذا ظلمة. فكما أن طاعة الله نور، فإن معصيته ظلمة، فإن معصيته ظلمة، وهذه الظلمة تغشى العاصي، تغشى العاصي ويظلم، حتى إن هذه الظلمة لتكسو وجهه، فيظلم وجهه بسبب المعاصي والذنوب التي يقترفها. وهذه الظلمة التي تكون على وجهه هي من ظلمة قلبه، لأن القلب يظلم بالمعاصي. وقد مر معنا في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، وإذا زاد زادت أي النكت السوداء على قلبه حتى تكسو قلبه وتغطيه. فإذا غطت هذه النقط السوداء قلبه كان القلب مظلما، وظلمته سببها المعاصي، ثم تترحل هذه الظلمة وتنتقل إلى أن تصل إلى وجهه فيكون مظلما بسبب المعاصي. فهي ظلمة للقلب وظلمة للوجه وظلمة في الطريق، فهو يسير بلا هداية ويتحرك بلا بصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال رحمه الله تعالى: فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، كالظلمة الحسية لبصره. أرأيتم الشخص الذي يبصر عندما يطفأ المصباح في الليل المظلم، كيف أنه لا يهتدي طريقه، لا يهتدي طريقه. فمثله من أظلم قلبه بالمعاصي، مثله من أظلم قلبه بالمعاصي، فإنه يسير في الأرض حيران، لا يهتدي إلى سبيل ولا يهتدي إلى طريق، وإنما تستدرجه الشياطين وأهواء النفس المظلمة إلى أنواع من الهلكة يسير إليها في خطوات تلوى خطوات يدعوه إليها الشيطان والعياذ بالله. فالحاصل من أضرار المعاصي وعواقبها الوخيمة أنها تسبب ظلمة يجدها العاصي في قلبه، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم. أورد رحمه الله أثرا عظيما النفع عن ابن عباس رضي الله عنهما في عواقب الحسنات وعواقب السيئات، وآثار الحسنات وآثار السيئات. قال رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه. وهذا هو موضع الشاهد هنا، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم.
هذا أيضا من آثار المعاصي، أنها تسبب الوهن للعاصي في قلبه وبدنه، تسبب الوهن أي الضعف في قلبه وبدنه. أما وهن القلب فما يقع فيها العبد أو ما يقع فيه المرء من معاصي يمرض القلب، يمرض القلب، لأن المعصية مرض، والمرض ضعف ووهن، فيكون القلب بسبب المعاصي مريضا ضعيفا. وكلما زادت المعاصي زاد هذا الوهن والضعف في قلبه، إلى أن يصل كما قال المصنف بأن تزيل حياته بالكلية، يعني لا تزال به المعاصي تضعفه أي تضعف حياته إلى أن تذهب حياته. وهذا معنى ما تقدم، إن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر، فالمعاصي لا تزال تضعف القلب، تضعف القلب إلى أن تذهب عنه حياته. والمراد بالحياة حياة الإيمان التي هي الحياة الحقيقية، وإضعافها للبدن لأن البدن تبع للقلب. ويوضح لنا ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب في تحركاته هو تبع للبدن، فإذا كان القلب قويا كان البدن تبعا له في القوة، وإذا كان ضعيفا كان البدن تبعا له في الضعف. نعم.
قال رحمه الله: ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله، ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكله أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان.
هذا أيضا من الآثار التي تترتب على المعاصي، أن من آثارها السيئة أنها تحرم صاحبها من الطاعات، تحرمه من الطاعات، وليست تحرمه من طاعة واحدة، بل تحرمه من طاعة تلو أخرى بحسب استغراقه في المعاصي. فإن المعاصي إذا أخذت من وقت المرء شغلته عن الطاعة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. حتى إن بعض الناس لم تشغله المعاصي عن أمور من الرغائب والمستحبات، بل شغلت بعض الناس المعاصي عن الفرائض والواجبات. ولهذا تجد في بعض الناس من يترك فريضة الله جل وعلا يدعى إليها فيتركها لاشتغاله بمعصية، وهذه مصيبة عظيمة جدا، هذه مصيبة عظيمة، ما تعد من آثار المعاصي السيئة أنها تحرم صاحبها من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يزال العاصي ينهمك في المعصية وتستهوي قلبه، ثم تمر عليه أوقات الطاعات الفاضلة بل الفرائض المتحتمة ويتركها بسبب هذه المعاصي. إذن هذا من الآثار السيئة للمعاصي، من الآثار السيئة للمعاصي أنها تحرم من الطاعة بل من طاعات. وانظر إلى المثال العجيب الذي ضربه ابن القيم رحمه الله تعالى لتوضيح ذلك. كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة، مرضة طويلة منعته من عدة أكلات طيبات. هذا مثال يوضح لنا حال العاصي. العاصي تقع نفسه في معصية من المعاصي تستهوي فيقع فيها، ثم تحرمه من طاعات كثيرة هي خير له من الدنيا وما فيها، هي خير له من الدنيا وما فيها. فليتفكر المرء في هذه في هذا الأمر الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله، فإنه سيراه واقعا في كثير من الناس. كثير من الناس حرموا من طاعات كثيرة بسبب المعاصي التي استهوتهم وشغلت أوقاتهم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقال الطائفة الأخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره.
فالحياة في الحقيقة حياة القلب،
فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق، وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته.
ذكر رحمه الله تعالى هذا الأثر من آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة، أنها تقصر العمر وتمحق البركة فيه، وتمحق البركة فيه. وإذا كانت الطاعة سببا في البركة في العمر والسعة في الرزق والقوة في البدن، فالمعصية على الضد من ذلك، فالمعصية على الضد من ذلك. وتأمل في توضيح هذا المعنى الذي يقرره ابن القيم رحمه الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هذه الطاعة الحبيبة إلى الله عز وجل، صلة الرحم، سبب لطول العمر، سبب لطول العمر وسبب للسعة في الرزق. ضدها إذا ماذا يكون؟ إذا كانت هي سبب لطول العمر والسعة في الرزق، فضدها الذي هو القطيعة ماذا يكون؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا كانت الطاعة تزيد العمر وتوجب البركة فيه والسعة في الرزق والقوة في البدن والرخاء في العيش والحياة الطيبة الكريمة، فإن المعصية على الضد من ذلك. انظر في هذا وهذا قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ضد ذلك قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المعاصي تترتب أو يترتب عليها محق البركة وحلول العقوبة وقصر العمر، والطاعة على ضد من ذلك، يترتب عليها السعة في الرزق والبركة في العمر والحياة الطيبة الكريمة. قال ابن القيم رحمه الله: اختلف الناس في هذا الموضع، يعني ما المعنى المراد في كون الطاعة سبب لطول العمر وكون المعصية سبب لقصر العمر، ما معنى ذلك؟ فذكر أقوالا ثلاثة. طائفة ذهبت إلى أن المعنى في نقصان العمر، عمر العاصي، هو ذهاب البركة، ذهاب البركة، بركة عمره ومحقها، وأن عمره وإن امتد من حيث الزمان، من حيث المدة الزمانية، فهو عمر لا بركة فيه، عمر لا بركة فيه، عمر محقت بركته. ولا شك أن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا من آثار الذنوب وعواقبها محق البركة، محق البركة في العمر. طائفة أخرى قالت: بل تنقصه حقيقة، بل تنقص العمر حقيقة كما تنقص الرزق. قال: فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسباب تكثره وتزيده، أيضا بالمقابل للمعصية كما هو الشأن في الطاعة. فإذا كان للمعصية الشؤم على العبد وبأسباب كثيرة تزيد من الشؤم في حياته والوهاء والضعف والنقص إلى آخره من الآثار والعواقب السيئة، فإن الطاعة سبب للخيرات. فجعل الله سبحانه وتعالى الطاعة سببا لكل خير والمعصية سببا لكل بلاء. ما نزلت نعم ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فالمعاصي هي أسباب، مثل ما قال الله: مما خطيئاتهم، مثل ما قال الله: فكلا أخذنا بذنبه. نعم.
قال رحمه الله.
والقول الآخر والثالث أن تأثير المعصية في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، حقيقة الحياة حياة القلب. بعض أهل العلم حمل المعنى في زيادة العمر في المطيع، نقصان العمر في العاصي، أن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، فالمدة التي يكون القلب فيها حيا هي عمره، لأنه حينئذ مشتغل بالحياة الحقيقية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، فإذا اشتغل بالمعاصي والعياذ بالله خرج عن هذه الحياة، خرج عن هذه الحياة، فأصبحت حياته لا قيمة لها، أصبحت حياته لا قيمة لها، ضاعت. لو كانت 60 70 80 إذا كانت مشغولة بالمعاصي والذنوب لم يصبح لها قيمة. لماذا؟ لأن القيمة الحقيقية للحياة بحياة القلب بطاعة الرب سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كانت حياة المرء الحقيقية إنما هي بطاعة الله، فسبحان الله، انتبه لهذا المعنى، هذه الحياة الحقيقية لا ينتهي أثرها بموت العبد، بل بعد موته يبدأ ما يسميه بعض أهل العلم بالعمر الثاني، حياة ثانية بعد الموت، لا ينتهي بموته، بل يبدأ بعد موته عمر آخر، فيكون وهو ميت في قبره لا تزال الأجور تتوالى عليه في قبره وهو في قبره. وكم من أناس ماتوا من عشرات بل من مئات السنين ولا يزال كل يوم يكتب لهم ماذا؟ أجور، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثارهم، هذا بعد موت الإنسان من آثار أعماله الصالحة يكتب له. لو نظرت الآن في أئمة العلم ودعاة الحق ممن ماتوا من مئات السنوات والناس لا يزالون يتفقهون على علومهم ومؤلفاتهم وتحقيقاتهم، هذا كله أجور مستمرة لهؤلاء، أجور مستمرة لهؤلاء. ولهذا كم من أناس هم في القبور ولا تزال الأجور تتوالى عليهم كل يوم، وكم من أناس يمشون على الأرض أحياء، يمشون على الأرض يتحركون عليها بصحة وعافية، يأكلون ويشربون، ويمر الأيام ولا تكتب لهم أجور، بل تكتب آثام وأوزار. فانظر الفرق بين الحياتين، حياة هذا الذي في قبره الذي هو العمر الثاني، الحياة الثانية، وبين هذه الحياة الذي، وهذا يوضح معنى الذي ذكر ابن القيم رحمه الله، هذا الذي يمشي على الأرض بالمعاصي والآثام، أي حياة هذه؟ أي حياة هذه؟ حتى وإن كان في تمام الصحة والرزق والطعام والقوة إلى غير ذلك، أي حياة هذه إذا كان يمشي على قدميه تمر الأيام والليالي والشهور ولا تكتب له أجور، بل يكتب عليه أوزار. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا. فإذا عملها قالت الثالثة كذلك: وهلم جرا. فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك كانت السيئات أيضا.
وكذلك عندي جانب السيئات. نعم.
وكذلك
كل مستقيم. نعم.
وكذلك كانت السيئات أيضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة حتى تصير الطاعات والمعاصي
نعم
هيئات راسخة
هيئات
راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه.
ثم ذكر رحمه الله في هذا الفصل أثر آخر من آثار المعاصي، وجدير بكل مسلم أن يتأمل وأن يتأمل وأن يزيد التأمل في مثل هذا الكلام العظيم، فإنه نافع غاية النفع، لأن فيه إيقاظ للقلوب وتجلية لمعاني مهمة يحتاج فعلا العبد أن يوقف عليها وأن ينبه عليها. فيقول رحمه الله أن المعاصي تزرع أمثالها، أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، مثل الطاعات، الطاعات تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. وإذا وقع المرء في المعصية نادته أختها، أخت المعصية نادته ليقع فيها، ونادته الثالثة والرابعة، إلى أن يجد نفسه ماضيا في المعاصي في خطوات. وقل مثل ذلك في الطاعة، قل مثل ذلك في الطاعة. أرأيتم العبد إذا خرج متطهرا من بيته متجها إلى بيت الله للصلاة، مقصده الصلاة، يؤدي فرض الله، كم هي السنن العظيمة التي يوفق لها في اتجاهه لصلاته، كم من الخيرات والطاعات التي تتيسر له في اتيانه بيوت الله سبحانه وتعالى، كم من أبواب البر. ولهذا شرع لنا إذا دخلنا باب المسجد أن نقول ماذا؟ افتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب رحمتك، لأن هذا مدخل، مدخل عظيم يدخل منه العبد إلى نيل الرحمات والعطايا العظيمة والهبات. فالطاعة تولد أخرى وتدعو إلى أخرى، والمعصية مثل ذلك. قال إن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد، يعني يصعب، معنى يعز أي يصعب على العبد مفارقتها والخروج منها. كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. السيئة لها عقوبة وهي أنها تجر إلى سيئة أخرى والأخرى إلى أخرى، والحسنة لها ثواب وهي أنها تجر إلى أخرى والأخرى إلى أخرى وهكذا. ولهذا يحتاج العبد أن يصبر نفسه على وضع قدمه في خطى ماذا؟ نعم الطاعات. يصبر نفسه، يضع قدمه في خطى الطاعات وتبدأ الطاعات تدعوه هذه إلى تلك إلى تلك، وهكذا يجد نفسه ماضيا. وليحذر من ماذا؟ من أن يضع قدمه في خطى المعاصي، لأنه إن وضع خطى قدمه في خطى المعاصي جرته إلى معاصي أخرى. بعض السلف وأظنه الإمام أحمد ضرب لهذا مثلا عجيبا. أرأيتم الشخص إذا كان عليه الثوب حلة نظيفة بيضاء جميلة ووصل إلى مكان فيه طين ويريد أن يمر، هل ترون أنه مباشرة يخوض في الطين، يدخل بالحلة البيضاء في الطين، أم تجده ينظر في خطواته يبحث عن أماكن جافة، هذا حجر وهذه خشبة، ويضع عليها خطواته حتى لا يصيب حلته شيء يسير؟ إذا استمر في خطواته في هذا الطريق الذي فيه الوحل ثم أصابه في طرف ثوبه نقطة بسيطة من الوحل، ثم أصابته أخرى، ثم أصابته ثالثة، يصل إلى مرحلة ماذا؟ نعم يدخل مباشرة يخوض في الطين، وهذا واقع. المعاصي تجد المرء في البداية متحفظ متوقي ومتردد ويفعل أو لا يفعل، ثم يفعل واحدة ثم أخرى مثلها ثم ثالثة، ثم يخوض في المعاصي ولا يبالي والعياذ بالله، يخوض في المعاصي. هذا الذي هو تولد المعاصي بعضها من بعض، لا يستهين بالمعصية وأن يضع قدمه في خطاها، لا يستهين بذلك، لأن هذا طريق هلكة، طريق شر، يجب أن يمنع نفسه. والطاعة عليه أن يصبر نفسه على طريقها ويضع قدمه فيها، فالطاعة تدعو إلى أختها والمعصية تدعو إلى أختها. قال فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، قالت أخرى يعني طاعة أخرى اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، يعني أن الحسنة تدعو إلى الحسنة وتنادي إليها. قال فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. هذا الذي ذكره ابن القيم له شاهد جميل جدا في القرآن، في سورة في قول الله سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنة نعم نزد له فيها حسنة. واقرأوا كلام بن سعدي عند هذه الآية، كلام جميل جدا، نزد له فيها حسنة، من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، لأن الحسنة تجلب الحسنة للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بالمقابل أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء قال وكذلك جانب السيئات أيضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة. هذه في جانب الطاعة أمر عظيم، وفي جانب المعصية مشكلة والله عويصة جدا. إذا كانت المعصية هيئة راسخة للعبد هذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. لكن متى يصل المرء إلى أن تصبح المعصية هيئة راسخة فيه؟ متى يصل إليها؟ يبدأ في الخطوات التي أشرنا إليها سابقا في المعاصي إلى أن تصبح المعصية هيئة راسخة فيه. والآخر الموفق من عباد الله الذي وضع خطواته في الطاعات يمضي فيها إلى أن تصبح الطاعة هيئة راسخة فيه وصفة لازمة. ماذا يترتب على هذا وهذا؟ انتبه، الكلام عظيم جدا. يقول فلو عطل المحسن الطاعة الذي أصبحت الطاعة هيئة راسخة فيه وصفة لازمة وملكة ثابتة، لو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، أي حتى يعاود الطاعة فترجع إليه حياته وراحته وأنسه وطمأنينته. بالمقابل العاصي الذي أصبحت المعصية ملكة له وهيئة ثابتة، لو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، أي حتى يرجع للمعصية. لكن الواجب عليه أن يصبر على المرارة هذه التي يتحدث عنها ابن القيم، ويجاهد نفسه إلى أن تتحول الملكة التي عنده من تلك السيئة إلى الملكة الحسنة في طاعة الله سبحانه وتعالى. يصبر نفسه ويجاهد نفسه، يتحمل المرارة التي يجدها في أول المرء حتى يصبح طريقا حلوا لا ألد منه ولا أطيب. قال حتى إن كثيرا من الفساق، سبحان الله العظيم، انتبه ماذا يقول، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها. لماذا؟ لماذا يواقع المعصية من غير لذة؟ لأن أصبحت ملكة له ما يتركها، فيفعلها من غير لذة، لأن أصبحت ملكة له سيطرت عليه، من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من ألم مفارقتها، من ألم مفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم. وفي الزاد نقل هذا البيت، قال كما صرح بذلك شيخ السوء، حيث يقول وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وهل يتداوى بالمعصية من المعصية؟ هل يتداوى بالمعصية؟ هل المعصية تداوي؟ فهو يداوي نفسه من ألم المعصية بالمعصية، ولا يزال والعياذ بالله يهلك نفسه، ولا يزال يهلك نفسه. فالكأس الأولى شربها لذة، والكأس الأخرى للتداوي من الألم الذي يجده في المفارقة، لأن أصبحت ملكة له. قال رحمه الله ولا يزال العبد يعاني الطاعة، يعني يعالج نفسه ويصبر نفسه، يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال الآخر يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. نعم.
قال رحمه الله فصل. ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك.
هذا أيضا من الأخطار العظيمة التي تترتب على المعاصي. يقول رحمه الله وهو أخوفها على العبد، يعني أن هذا من العقوبات الخطيرة التي تترتب على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، تضعف القلب عن إرادته، فتقوي إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا. بمعنى أن المرء كلما جنحت نفسه والعياذ بالله للمعصية وأتبعها بأخرى وتقدم في خطوة ثالثة في طريق المعصية وهكذا سار في الطريق، أثرت هذه المعاصي على قلبه ضعف في إرادته. كان قبل ذلك عنده إرادة قوية، فتضعف بسبب هذه المعاصي الإرادة، إرادة الخير التي في قلبه، ومن ذلك إرادة التوبة. قبل أن يقع في المعصية تكون نفسه كارهة، تكون نفسه كارهة، يدخل المعصية ونفسه متخوفة منها، فإذا دخل وانتقل إلى أخرى وإلى ثالثة، هذا الذي كان يجده في قلبه ماذا يحدث له؟ يضعف إلى أن يتبلد تماما. يقولون في الأمثال كثرة الإمساس تذهب ماذا؟ الإحساس. يوضح لنا ذلك أكثر المثل الذي جاء في السنة، قال عليه الصلاة والسلام إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، وهذا موضع الشاهد، وداع يدعو من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. قال أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الواعظ أو أما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ إذا أراد العبد أن يدخل في المعصية أو يفتح بابا من أبواب المعاصي يجد في قلبه وخزا، ألما، ضيقة، عدم رغبة، عدم انشراح صدر. ولهذا يعني إذا دعاه أهل المعاصي إلى معاصيهم يجد أنه ليس مرتاحا، فإن غلب غلبه أهل الشر أو غلبت النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان والعياذ بالله فدخل في طريق المعصية وامتد سيره فيها، الواعظ الذي كان يجده أولا قبل الدخول ماذا يحصل له؟ يبقى على قوته؟ لا والله، ما دام أنه سار في الطريق وامتد سيره فيه يضعف هذا الواعظ. ولهذا ابن القيم يقول وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، ويضعف هذا الواعظ الذي في قلبه شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة والعياذ بالله، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة، يعني في خطواته في طريق المعصية قد يمر بمراحل ونفسه تحدثه بالتوبة، فإذا امتد سيره في المعاصي يصل إلى مرحلة إلى أن ينسلخ فلا يفكر في التوبة أصلا، فلا يفكر في التوبة أصلا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. فلو مات نصفه لما تاب إلى الله من تمكن والعياذ بالله وتغلغل المعصية في قلبه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه.
قال رحمه الله: ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحها، استقباحها أي المعصية، أن يراها قبيحة. كثير من العصاة في أول الأمر في طريقه وفي خطواته في المعاصي يراها قبيحة، لكن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء ويغلبه قرناء الشر والفساد فيفعل القبيح، وهو يدرك قبح ما يفعل، يدرك أنه قبيح، يعلم أنه قبيح ويفعله، لكن غلبته نفسه، غلبه دعاة الشر قرناء الفساد. هذا الاستقباح للمعصية إذا امتد سيره في المعصية، إذا امتد سيره في المعصية هل يبقى؟ لا يبقى، يصل إلى مرحلة ينسلخ من القلب استقباح المعصية، يصل إلى مرحلة ينسلخ من القلب استقباح المعصية، فلا يستقبح من نفسي رؤية النفس. عندك ماذا؟ فلا يستقبح في الأول، فلا يستقبح من نفسه رؤية
الناس له.
نعم، الناس، أنا عندي النفس. فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له. المجاهرون بالمعاصي، هذه المجاهرة التي وصلوا إليها وهي غاية في السوء، هل كانوا كذلك ابتداء؟ كانوا في مرحلة من مراحل حياتهم يستترون بالمعاصي ويرون أنها قبيحة، حتى إن نفوسهم كارهة لها لكن غلبوا عليها، لكن امتد سيرهم وواصلوا السير في طريق المعاصي إلى أن أصبحوا مجاهرون. لعل أحدكم يذكرنا بكلام مر معنا، أحد السلف سئل عن بني إسرائيل هل كانوا في ليلة، ما هو، ما أسمعك، إيش؟ نعم، يعني هل وصلوا إلى الهلاك في ليلة واحدة؟ قال لا، كانوا إذا أمرهم الأنبياء لا يأتمرون، وإذا نهوهم لم ينتهوا، أصبحوا هكذا في خطوات في المعاصي إلى أن أصبحوا إلى هذا المآل. فالمجاهرون ما كانوا من بداية أمرهم هكذا أبدا. أيضا قل مثل ذلك كبار المجرمين في أشد ما يكونون في الإجرام، ما كانوا كبار من أول الأمر في الإجرام، ولكن خطوات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن عقوبة المعصية إذا سار الإنسان فيها أنه ربما يصل به الحال والعياذ بالله إلى أن ينسلخ من قلبه استقباح المعاصي. إذا انسلخ من قلبه استقباح المعاصي يصل إلى مرحلة ماذا؟ المجاهرة بها، لأنها ليست قبيحة، ما يراها قبيحة فيجاهر بها. الآخرون يستترون بالمعاصي وهو يهتك هذا الستر عن نفسه ويقول لقرنائه وأصحابه فعلت وفعلت وفعلت لأمور هي قبيحة، لكنه ما أصبح يراها قبيحة. هذه المرحلة التي وصل إليها تعد من عقوبات الذنوب وعواقب الذنوب الوخيمة، أنها قد تفضي بالإنسان إلى هذه المرحلة الشنيعة، أنه ينسلخ من قلبه استقباح الذنوب إلى أن يصل والعياذ بالله إلى درجة المجاهرة. المجاهرة ماذا يترتب عليها؟ كل أمة معافى إلا المجاهرون. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن كل معصية من المعاصي هي ميراث على
الآن في الأجهزة الحديثة مسألة المجاهرة، بعض الناس فعلا وصل إلى هذه المرحلة وأصبح يهتك ستر الله عليه بتصوير نفسه في قبائح شنيعة جدا، ثم يبعثها في مرسلة في الجوال، يراها كثير من الناس وتبقى ثابتة. هذا كله من عواقب المعاصي. هل هؤلاء الذين يعني يفعلون مثل هذه المجاهرات بالمعاصي، يصورون أنفسهم في أشياء شنيعة جدا وأمور قبيحة لا تليق، هل كانوا هكذا من أول الأمر؟ لا، وضعوا أقدامهم في المعاصي خطوة تلو الأخرى إلى أن حصل هذا الانسلاخ للقلب، فأصبح لا يستقبح المعصية. إذا أصبح لا يستقبحها يصل إلى درجة المفاخرة فيها وتعجب نفسه بها، فيهتك ستر الله سبحانه وتعالى. قال: وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. في زماننا هذا ما أصبح يحتاج أن يقول ماذا عملت، ما يحتاج الآن في زمان يصور نفسه والعياذ بالله، ما يحتاج يقول للناس ولا يحتاج يحتاج أنه يقابل فلان ثم فلان ثم فلان، مشوار طويل، يضغط زر واحد في لحظة واحدة وتذهب للعالمين، يهتك ستره على الملأ، على العالمين كلهم. ولهذا يحتاج فعلا أن ينتبه إلى أن الجوال يعد شؤم على كثير من الناس إلا من رحم الله وعافاه الله. ولهذا يا صاحب الجوال قل يا رب سلم سلم، قل يا رب سلم سلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. Thank you.